السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في ترائي أهل الجنة في الغرف. ترائي قلنا أنها من باب التفاعل، وباب التفاعل من خواص المشاركة والتشارك، فيكون يرى بعضهم بعضا، أهل الجنة يرى بعضهم بعضا في الغرف. قال: حدثنا سويد بن نصر أنه قال أخبرنا عبد الله بن مبارك أنه قال أخبرنا فليح ابن سليمان، وهو الكلابي من رجال البخاري ومسلم وغيرهم، فيه بعض البدع، عن هلال ابن علي، وهو هلال ابن علي ابن أسامة العامري المدني ثقة، عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون في الغرفة كما تتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب في الأفق أو الطالئ في تفاضل الدرجات. يتراءون في الغرف، يعني يرى غرف بعضهم فوق بعض، ومثاله كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم: كما تتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب في الأفق أو الطالئ في تفاضل الدرجات، يعني يتفاضلون في الدرجات. فقالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون الذين يكونون في الدرجات العلى، ويرى من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب. قال: بلى، والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. يعني ليس غير النبيين أيضاً، ليس خاصة أو ليست خاصة هذه الدرجات بالنبيين عليهم السلام، إنما أقوام آمنوا بالله ورسوله. الظاهر من كل قوم أو من كل أمة نبي أو من قوم نبينا محمد أو من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. والذي يظهر أن هذا من كل قوم الذين يكونون قد صدقوا الرسول واتبعوا الرسول الذي جاء، فيكونون منهم في هذه الدرجات أو في هذه الغرف، وفي درجات بعضها فوق بعض. ولا شك أن الله تعالى بعدله لا يكون الجميع في درجة واحدة، وكلا إن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله أكثر وأحسن وأفضل فيكون درجته أعلى ونعيمه أكثر. ولكن الجنة ليس فيها تبؤس وليس فيها حزن، فلا يحزن أحد مهما كان في درجة ولو أدنى درجات الجنة، فيرى أنه أفضل من الجميع، أفضل من الجميع. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، أي هذا حديث حسن صحيح. فالمعنى أن أهل الجنة تتفاوت مناسلهم بحسب درجاتهم في الفضل، حتى إن أهل الدرجات الأولى لا يراهم من هو أسفل منهم كالنجوم. ثم قال: باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار خالدين فيها أبدا. هذه المسألة تأتي: هل الجنة والنار كلتاهما خالدتان لا تفنيان، أم إن النار تفنى والجنة تبقى؟ وهنا هذا الحديث يدل على أن كلتاهما يبقيان إلى ما لا نهاية. باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني، أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن وهو الحرقي ولاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين. نعم ترى يطلع ويأتي ويطلع الظاهر ينبغي أن يكون من فقه اللغة التفريق. إذا كان طلع فهو قد يكون طلع وخرج، لكن طلع يطلع يكون فيه معنى من فوق كما تطلع الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم، ما جاء تطلع، طلع معنى خرج أيضا يأتي، لكن تطلع تأتي معنى أن الطالع من فوق، الطالع من فوق. ولذلك فسروا قالوا اطلع علينا رجل لأنه واقف طلع هكذا وهم جالسين، ففيه معنى الفوقية على كل حال، طلع يطلع طلوعا. ونعم ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل إنسان، ألا يتبعه، كأنه يقول عارف استفهام لا يتبعه، أو جاء في بعض الروايات ألا فليتبع كل إنسان، كأنها ألا للتنبيه، ويكون أمر كل إنسان ما كانوا يعبدونه، فيمثل لصاحب الصليب صليبه النصارى، ولصاحب التصاوير تصاويره الذين كانوا يعبدون الأصنام المنحوتة مثل قوم إبراهيم وغيرهم، ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون. نعم الله أكبر. وفي رواية البخاري تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، هذا الشيء، تبقى هذه الأمة، بخاري ومسلم، تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. فهنا يقول ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس، أنتم ناس راحوا إلى الصليب وناس راحوا إلى الصور وناس راحوا إلى النار، ألا تتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، يعني ينتظرون ربهم، ويطلع عليهم في صورة لا يعرفونه كما جاء في روايات أخرى، وهو يأمرهم ويثبتهم حتى، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم، أي الله عز وجل يأمرهم ويثبتهم. قالوا وهل نراه يا رسول الله، أي نرى الله عز وجل. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر. نعم هذا الحديث قد مضى بنا أيضا، أي لا تضار، لا يضر بعضكم بعضا. وفي رواية وهل تضامون، أي هل تزدحمون على رؤية القمر، لا تزدحمون، ولله المثل الأعلى، وما دام من مخلوقاته لا يحصل له في رؤيته الازدحام والمضاررة، فكذلك في رؤية الرب عز وجل بطريق أولى. ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة، ثم يتوارى، أي الله عز وجل يختفي عنهم، ثم يطلع فيعرفهم نفسه، ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني، فيقوم المسلمون يتبعون الله عز وجل، ويوضع الصراط فيمر عليه، وفي رواية الشيخين وغيره فيوضع الصراط بين الجنة والنار، يوضع الصراط فيمر عليه، ويوضع الصراط فيمر عليه، أو يمر عليه مثل جياد الخيل والركاب، وقولهم اللهم سلم، يعني المسلمون إن شاء الله، والمؤمنون كما جاء في رواية أخرى النبيون أمامهم ويقولون اللهم سلم، فيمر عليهم مثل جياد الخيل، يعني في السرعة، والركاب أي النوق والجمال، وقولهم عليه أي على الصراط سلم، الله سلم سلم أي اللهم سلم من وقوعنا في جهنم. وهذا تصور ما هو الحديث الثاني أيضا، يمرون على الصراط وعليه كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري وغيره. فتنحشهم إذا كان الكفار والمنافقون، وأما المسلمون أيضا يخافون، فلذلك النبيون يخافون على أممهم اللهم سلم سلم. ويبقى أهل النار يطرح منهم فيها فوج، فيقال هل امتلأت؟ أهل النار لا يقدرون أن يمروا، وفي رواية أنهم يمرون فتأخذهم الكلاليب وتسقطهم في النار، فيطرح في منهم فيها فوج فيقال هل امتلأت، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هل امتلأت فتقول هل من مزيد، ثم يطرح فيها فوج أي آخر، لأن فوج نكرة يدل على أنه فوج آخر، نكرة. نعم. ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد، حتى إذا أوعبوا فيها أي رموا فيها جميعا بالاستيعاب، أوعبوا فيها أي رموا في النار جميعا، وضع الرحمن قدمه فيها. وفي رواية أنه وضع الرحمن رجله فيها. فآمنا بالله، ولا يجوز لأحد أن يشك في هذا المعنى، وهناك تأويلات باطلة لهذا المعنى، لهذه الكلمة المباركة وضع الرحمن قدمه فيها، وأزوي بعضها إلى بعض أي ينزوي. وفي رواية أخرى فيضع الرحمن قدمه فينزوي بعضهم بعضها بعضا أي بعض النار إلى بعض، أي كأنها تنكمش. ثم قال قد، قالت قد قد أي اكتفينا أو اكتفى. فإذا أوكفى حسبي بهذا المعنى قد، فإذا هذا من أسماء الأفعال. فإذا أدخل الله تعالى أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال أتي بالموت ملببا، أتي بالموت ملببا. هنا أيضا تأويلات جاءت وأمور الغيب والله على كل شيء قادر. قالوا إن هذا النار الموت ليس شيئا محسوسا، فكيف يؤتى وكيف كذا، سبحان الله، يعني كأنهم ما قدروا الله حق قدره على قدرته، أن الله قادر أن يخلق، وهو قد خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة، والمخلوق يأتي به أن يشاء وكيف يشاء عز وجل. فهنا قال فيوقف عليه. فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار، قال أتي بالموت ملببا. والتلبيب قالوا أن يجمع الثوب ما حول الحلق ويخنق للإنسان ويسحب به، يجمع ما حول الإنسان الثوب، يجمع ما حول الحلق الثوب فيسحب به فيلبب، أي يأتي يؤتى بالموت ملببا. فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين أو يطلعون خائفين، ينظرون خائفين. ثم يقال يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة. فيقال لأهل الجنة ولأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو الموت. هؤلاء وهؤلاء يعني كلتا الفريقين من أهل الجنة وأهل النار يقولون قد عرفناه هو الموت الذي أكل بنا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكل بكم. فيضجعوا، كل هذا من الأجسام المعروفة، يخلق الله الموت في صورة الجسم، في صورة كبش كما جاء في روايات أخرى صحيحة، فيضجع فيذبح ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار حتى يراها أهل الجنة وأهل النار. ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. نعم، الله المستعان. نعم. فلذلك ينبغي للإنسان أن يؤمن بمثل هذه الأشياء، وأن الله تبارك وتعالى يحاسب كل واحد بما عمل ويستزيد من الأعمال الخير، ويخاف الله تعالى في جلوته وخلوته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا. هو الإمام رحمه الله والمحدثون رحمة الله عليهم هم الذين حفظوا العقيدة السليمة الصحيحة في ذات الله وفيما أخبر الله تبارك وتعالى منه في أمور الغيب، ألا ما أخبر من غير تأويل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. فلذلك لما كان في زمنه ناس قد برزوا على إنكار هذه الأشياء وتأويل أن الموت ليس المقصود منها الموت، إنما هو أن الله تعالى يعلن فقط أنه كذا وكذا، هذه كلها من الأشياء لعلكم تجدون في كلامهم. فالإمام الترمذي رحمه الله والأئمة عامة أهل الحديث هم لذلك تجدون عند البخاري كتاب الإيمان، عند مسلم كتاب الإيمان، عند أبي داود كتاب السنة، كل هؤلاء يذكرون هذا الباب، وهو باب ما يتعلق بالمغيبات وبصفات الله تعالى وأسمائه، فيقررون من غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل. ولذلك قال الترمذي رحمه الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا، ما يذكر فيه أمر الرؤيا، أي رؤية الله عز وجل. وهناك الآخرون قالوا، المعتزلة وغيرهم قالوا لا يرى الله عز وجل لشبهة في قوله تعالى لا تدرك الأبصار، فهؤلاء قد أوتوا في هذه الكلمة بعدم معرفتهم اللغة العربية. فالشافعي رحمه الله أيضا نكت عليهم مثل هذا، قال إنما أوتوا بعدم معرفتهم اللغة العربية، فإن الإدراك شيء والنظر شيء، الإدراك بمعنى الإحاطة الإحاطة. فقالوا أن قالها جاءت روايات كثيرة ما يذكر فيه أو ما يذكر فيه أمر الرؤية أن الناس يرون ربهم، وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء. والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن المبارك ووكيع وغيرهم، أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث وتؤمن بها، أو تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث، أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها أو نؤمن بها، ولا تفسر ولا تتوهم، لا تذهب أوهام كيف وكيف ولا يقال كيف. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه، ومعنى قوله في الحديث فيعرفهم نفسه، يعني حتى يتجلى لهم عز وجل. فهذا الحديث فيه مسائل عقدية، وخاصة الإيمان بالغيب، كله إيمان بالغيب. قد أفلح المؤمن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هنا كلام يطلع أفضل هذا في الأخير، فيطلعون يطلعوا في ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول على يطلعوا، وفي الأخير أنا قال فيطلعون خائفين، هذا هو الظاهر يطلعون لا فيطلعون أفضل، لكنه شكله فيطلع. والذي يقول في قوله تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني يطالعون وينظرون. فنعم، هنا يعني الشارح رحمه الله ذكر، قال هنا انظروا ماذا قال: وفي رواية لمسلم يضع الجبار رجله. قال القاري: مذهب السلف التسليم والتفويض. هنا في الحقيقة شيء يسمى الإثبات والتفويض والتأويل. فالتفويض بمعنى لا نعرف معنى الرجل، الرحمن العرش استوى، فوضنا الأمر إلى الله، ماذا قصد ما نعرف، وأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلغته باللغة العربية عربي مبين ففهمها العرب الذين نزل فيهم القرآن ولم يؤولوه بل آمنوا به، لكن الذين جاءوا فيما بعد فقالوا نفوض الأمر تفويض، هذا هو هذا مقابل الإثبات ومقابل النفي والتفويض، لا نعرف معناه، نكل الأمر إلى الله ونفوضه. لكن الذين أثبتوا وهم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على مما فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أثبتوا المعنى، ولذلك ما إمام مالك رحمه الله لما قال لما قرأ الرحمن العرش استوى سأله سائل كيف استوى، قال الاستواء معلوم بمعنى على وارتفع، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فالكيف هو الذي يفوض، إذا قلنا يفوض بمعنى نحن نفوض الكيفية إلى الله لأنه ما أخبرنا، أما إذا قلنا هذه الأمور كلها يفوض فيها بأننا لا نفهم معناه والله تبارك وتعالى هو الأعلم بمراده بذلك، استوى كذلك وضع رجله كذلك يطلع عليهم ويرون ربه، كل هذا يقولون ما نعرف معناه، وهذا خطأ لا شك فيه، فيجب أن نؤمن كما آمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى في الصحابة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم، فالمؤمنون هم صحابة رسول الله قطعا يجب أن يتبعه من يأتون بعده. كذلك قال الله تعالى مخاطبا أو لنبي للمسلمين في حق أهل الكتاب، فإن آمنوا بمثل ما قال في حق أهل الكتاب، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فيكون إيمان الصحابة أو عمل الصحابة هو المعيار لمعرفة الدين الخالص عقيدة وأحكاما. نعم، فليس التفويض بمعنى نعم، إذا قال بالتفصيل أن التفويض بمعنى تفويض الكيفية فهذا لا بأس، لكن ما دامت الكلمة قد استعملت بمعنى غير شرعي فلا نقول نحن التفويض، نقول إن الكيفية مجهولة كما قال إمام مالك رحمه الله، وأما الباقي فهو ثابت، استوى بمعنى استعلى على وارتفع، ولله يد، يد يعمل بها لله يد، والكيفية غير معروفة لكن نثبت اليد، اليد التي يعمل بها، الرجل، الرجل بمعنى الرجل، والقدم بمعنى القدم إلى آخره. يقول هذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه وهو الحق والصواب، هو مذهب السلف رضي الله عنهم، هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وهذه من الله المستعان الرزايا التي ابتليت بها الأمة، أنهم تركوا عقيدة أئمتهم، هم يقول أنا مالكي، أنا شافعي، أنا حنفي، أنا حنبلي. الحنابلة الحمد لله طول التاريخ إذا جر يعني الإنسان إذا صبر الأمر أو يعني بحث فيه يجد طول التاريخ كانوا هم الذين يصححون عقيدة الناس، إلا قليلا منهم قد زلق وزلت قدمه، ابن عقيل وغيرهم كانوا يؤولون، لكن الأكثرين، أما أكثر أتباع الأئمة كلهم تركوا، أكثر منهم من كان يكون قليل منهم، بالعكس في أتباع الإمام أحمد، فالمالكية تركوا عقيدة الصحابة في الإثبات، مالك رحمه الله يقول الاستواء معلوم، لكنهم كلهم كانوا يقولون الاستواء بمعنى استولى، اليد بمعنى قدرة، والغضب بمعنى إرادة الانتقام، مثل هذه لا نثبت المعنى اللفظ بالمعنى الذي تفهمه العرب، وثم نقل الكيفية أو نكل الكيفية إلى الله عز وجل. فأصحاب هنا ينقل لنا الشارح يقول هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، انظر إلى عقيدة الإمام مالك رحمه الله، ثم انظر إلى لقاء عقيدة الإمام أبي حنيفة الذين هم كادوا أن يتفقوا على مخالفة الإمام أبي حنيفة في عقيدته. في كتاب الفقه الأكبر يقول أبو مطيع البلخي: قلت للإمام أبي حنيفة رحمه الله: رجل يقول أنا لا أؤمن أن الله على العرش. قال الإمام: كافر. قال الإمام: هو كافر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى. هذا موجود في كتبهم، هذه الكتب لا يقرؤونها، وذكره الأئمة كلهم، الفاروق كذلك، ابن الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار، كتاب هذا معروف العلو للعلي الغفار. والحاصل أنهم خالفوا عقيدة الأئمة. الإمام أبو حنيفة يقول: من قال إن الله ليس على العرش فهو كافر، فليحكموا بأنفسهم على أنفسهم الذين يدعون أنهم حنفية أنهم كفار، على قول الإمام أبي حنيفة. ثم يقول أبو مطيع البلخي: رجل يقول أنا أؤمن أن الله على العرش، لكن لا أؤمن، لا أعرف أن العرش على الأرض، في الأرض أو في السماء. فقال: كافر أيضا، لأن الله تعالى يقول أفأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. انظر سبحانه. لكن هل اذهب إلى، أنا كنت أشوف حجاج أوزبكستان هنا، اذهب إلى روسيا المسلمة، بخارى وغيره، بلد الإمام البخاري رحمه الله، ثم هؤلاء قاتلهم الله الروافض، ثم بعد ذلك بلاد آسيا عامة كلهم الذي فيهم حنفية الأكثرية، باكستان والهند وبنغلاديش وبورما وغيرهم، كلهم يخالفون الإمام في عقيدتهم. كذلك المالكية من قديم الزمان خالفوا، حتى جاء بقي ابن مخلد آذوه إلى آخره وناظروه. كذلك في الشام عبد الغني المقدسي لما كان في رواق الحنابلة، كان هنا مثل ما هنا أربع مصليات إلى الآن باقية في مسجده الأموي، يقولون إلى الآن باقية، كان يثبت استواء الله على العرش واليد وغيرها، فعلماء المذاهب كلهم غضبوا عليه وأمروا الأوباش، فجاءوا هؤلاء الأطفال فكسروا منبر الحنابلة وأحرقوا كتبهم إلى آخره. فجاء الملك، هذا ذكره ابن كثير رحمه الله، ملك أظن برغش، أمير برغش، لما حصلت خبطة فجمعهم فقال وأراد أن يناظرهم، قال ناظرهم، قال هم يقولون إن الله ليس على العرش وأنت تقول إن الله على العرش، قال نعم أقول، قال هؤلاء كلهم على خطأ، أمير جاهل كان مسكين، قال هؤلاء كلهم على خطأ وأنت على الصواب، قال نعم أنا على الصواب لأن الكتاب والسنة معي. فغضب عليه الأمير برغش، انظروا القصة، فغضب عليه وأمره بإخراجه من ملكه، فاستنظره 3 أيام ليجمع حاجته وكذا، فذهب إلى بيروت. انظروا كتاب تاريخ ابن كثير في ترجمة عبد الغني المقدسي، فذهب إلى بيروت، أو إلى بيروت، لفظ بيروت نعم، فهناك أيضا كادوا أن يقتلوه بالسكاكين، فهرب إلى مصر. كلمة جميلة دائما أنا أفرح بها، فهرب إلى مصر فآواه المحدثون، سبحان الله، يقول آواه المحدثون هناك. فكان دائما الناس عامة الذين هم خاصة هذه المناطق كلها كانت حنفية، فكانوا أو إلى الآن، إلى الآن ما يقرأون إلا عقائد النسفية، وأنا بنفسي في الهند وأنا صغير قرأت عقائد النسفية، لكن شيخنا جلال الدين ادعو له بارك الله فيكم، عمره يمكن يكون فوق 95، وكان يدرسنا وينتقد انتقاد جيد جدا على هذه العقيدة ويملي علينا، لكن كتاب كان مقرر بالضغط هؤلاء، لأن كل ما عند أهل الحديث أيضا يقرؤون حتى يعرفوا عقيدتهم أيضا. فالآن هو مريض، عليه جلطة القلب، جاء قبل أمس جاء الخبر، لكن اليوم خبر إن شاء الله، الحمد لله، ندعو الله تعالى أن يشفيه. رجل الحمد لله عمل في المنطقة وهو من أقاربي من قبيلتنا، اللهم اشفه. فهذا الشيخ كان يدرسنا على قائد النسفية، وكان ينسف عقيدتهم، كذلك كان يدرس كتاب أصول الشاسي في الفقه في أصول فقه الحنفية، فكان يسميه لا أخفي عليكم، كان يسميه مقراض الحديث، لأنهم يقعدون القاعدة ويقولون الحديث لا يعمل به. وإلى الآن أنا حافظ هذه الكلمات من كتاب أصول الشاسي في البحث، بحث الخاص والعام. قال: الخاص مبين لا يحتاج إلى بيان، مبين لا يحتاج إلى بيان. فمثل قال: وكذلك قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. تنكح، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح المرأة. ما قال الله تعالى حتى تنكح، قال تنكح زوجا غيره، فيجوز لها أن تتزوج بغير ولي ولا يجب عليها إهدار الولي. حتى تنكح زوجا غيره فلا يعمل بما روي عن، هكذا قال، فلا يعمل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاؤها باطل باطل باطل. هكذا جاء الحديث، فهم يقولون لا يعمل بهذا الحديث. فشيخنا كان يعبر يقول: تعالوا نقرأ مقراض الحديث. نعم، فكان ينتقد ويمري علينا، والحمد لله الذي زرع في قلوبنا حب السنة والعمل بها، ونحن من أبناء ونطفة أهل الحديث الحمد لله رب العالمين بفضل الله تعالى. لو كنا ولدنا في بيوتهم ربما ما ندري كيف يكون. الآن ليست معادات بين في الهند بين العلماء إلا بين أهل الحديث وبين الحنفية الإخوان. وأنا كتبت لهم مشورة، قلت: يا إخوان هنانيكم، الآن هؤلاء يعملون بالسنة وأنتم اتركوهم يعملوا بالسنة في حب يعني لأجل النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله تعالى. كتبت كتيب صغير وانتشر الحمد لله كثير، والحمد لله شكروني كثير ناس مشهورة لعلماء ديوبند. فأنا أقول والله الآن الدنيا هذه كلها المصائب لا تأتينا إلا لأجل تفرقنا، لأجل تفرقنا. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات. كذلك إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء، برأ النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على العلماء عامة في الدنيا كلها أن يجلسوا ويتفقوا على الدين الخالص الذي أكمله الله تبارك وتعالى وأتم نعمته به. والله هذا ظلم كبير، وظلم في تاريخ الطويل على الدين الخالص، ظلم. السنة مظلومة ودراسة القرآن مظلوم، ما كانت تدرس إلا الفقه فقط، والعقائد بمعنى عقيدة النسفي أو عقائد العشائرة. ولذلك أهل الحديث دائما نكتوا، أبو شامة وغيرهم ذكروا أشياء كثيرة جدا ترديدا على هذا الرد المهمل. أيش في الرد إلى الأمر الأول له كتيب يعني مقدمة لكتابه الكبير. فعلى كل حال الله المستعان، أريد أن أقول وهو الحق والصواب، أي ما اختاره أهل الحديث وهو مذهب السلف رضي الله عنهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وننادي ونناشد الذين يدعون تقليد الأئمة الأربعة أن يرجعوا إلى عقيدة الأئمة. وكذلك لو رجعوا إلى تأكيدهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، والله صلح الأمر. لكنهم كلهم ليسوا صادقين في ادعائهم تقليد الأئمة رحمة الله. هذا أقوله على مسؤولية العلم وعلى مسؤولية الواقع في الحقيقة. ليسوا هم مقلدين للأئمة رحمة الله، لو كانوا يقلدون حقا لكانوا يقلدونهم في عقيدتهم، ولكانوا يقلدونهم في نصائحهم في الأحكام وفقه السنة. يعني كان لا يكون في وجود إلا لفقه السنة الراجح، وليس كل واحد يذهب بمذهبه ثم يأتون ولا يصلي بعضهم بعضا وراء بعض في حرم الله عز وجل 8 قرون عجاف. نعم، الله المستعان، الله المستعان. ثم قال: حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا سفيان بن وكيع، هو سفيان بن وكيع بن الجراح الإمام وكيع ابنه، هذا صدوق، لكنه كان قد فين هو
نقول اي نعم كان هو صدوق الا انه ابتلي, صدوق في نفسه الا انه قد يستغفل. وهذا باب كبير في رواة الحديث, كان له وراق يعتمد عليه وراق, فكان الوراق خائن يدخل في أحاديثه أحاديث الناس نسها فلم يقبل فكان يروي, وهذا ما يسمونه التلقين أيضا, تلقين يلقن واحد إما بهذه الطريقة أو يقول من حديثك كذا وكذا حدثت, يقول نعم ما يفهم صحيح حديثه من ضعيفه, فإذا هو ضعيف شيخ ضعيف للترمذي, إلا أن الحديث جاء من طرق أخرى كثيرة جدا من غير طريق سفيان. قال حدثنا أبي وهو وكيع عن فضيل ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد, عطية هو عطية ابن سعد العوفي ضعيف, عن أبي سعيد يرفعه أي أبو سعيد يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار, انظروا موافق لما مضى في الحديث السابق الصحيح, فيذبح وهم ينظرون, فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة, ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. فهذا الحديث بهذا اللفظ جاء عند البخاري أيضا وهو صحيح. قال هنا كالكبش الأملح, قال الكرتبي الحكمة في الاتيان بالموت هكذا الإشارة إلى أنها حصل إلى أنهم حصلهم الفداء به, كما فدي ولد إبراهيم بالكبش. وفي الأملح إشارة إلى صفتي أهل الجنة والنار, لأن الأملح ما فيه بياض وسواد, هذا كله غير مهم. قال ابن العربي استشكل هذا الحديث لكونه يخالف صريح العقل, هكذا لأن عقليون كانوا من قديم الزمان وعندهم حسن والقبح العقلي, فما استحسن العقل كانوا يثبتون, وما كان يستشكله عقول بعضهم, لكن هناك كان في كل زمان الناس تقبله عقولهم لأنه ليس خارجا عن قدرة الله تعالى. والحاصل يقول قد استشكل هذا الحديث لكونه يخالف صريح العقل, لأن الموت عرض والعرض لا ينقلب جسما, لا ينقلب جسما. هذا الكلام كله إذا كان يؤمن به أحد كاد أن يكون كافرا بالحقيقة, إذا كان يؤمن أن الله لا يقدر أن يقلبه جسما. يقول فكيف يذبح, فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث ودفعته وتأولته طائفة فقالوا هذا تمثيل ولا ذبح هناك حقيقة, وقالت طائفة بل الذبح على حقيقته والمذبوح متولي الموت, وهذا أيضا خطأ. متولي الموت أي الملك, قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكل بكم, وكلهم يعرفه لأنه الذي تولى قبض أرواحهم. وقال المازري وهو مازري أحد شراح صحيح مسلم قال الموت عندنا عرض من الأعراض, وعند المعتزلة ليس بمعنى بل معناه عدم الحياة, وهذا خطأ لقوله تعالى خلق الموت والحياة, فأثبت الموت مخلوقا, وعلى المذهبين لا يصح أن يكون كبشا ولا جسما, وأن المراد بهذا التمثيل والتشبيه. ثم قال وقد يخلق الله تعالى هذا الجسم ثم يذبح ثم يجعل مثالا, لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة. نقول هذا الأخير هو المعتمد, أن الله تعالى يأتي به في صورة الكبش, الموت يأتي به كما خلق كل شيء يخلقه في صورة الموت إذا كان عرضا فيذبحه عز وجل أو بأمر الله تعالى يذبح. فيجب على المسلمين أن يؤمنوا أن الموت يأتي فيذبح. ثم تأتي مسألة أن هل الجنة والنار خالدان لا نهاية لهما؟ هنا بعض العلماء تكلموا ومستنبطين, لكن هنا النص الصريح يدل على أنه لا انقطاع لأهل الجنة في نعيمهم ولأهل النار في عذابهم, إلا أنهم استنبطوا من قوله تعالى في قوله صلى الله تعالى فيما جاء في الحديث القدسي مخاطبا للجنة إنك رحمتي أرحم بها من أشاء وإنك عذابي أعذب به. وقال أيضا إن رحمتي سبقت غضبي. فقالوا أن رحمته تبقى في سورة الجنة، وأما النار فتفنى في بعد دهر من الدهور أو دهر الدهارين. هذا ما قالوا، لكن الأمر ليس على يقين في الحقيقة. لو كان هناك حديث واضح في هذا المعنى أو آية كان يؤمن به بأنه قد يكون، لكن هذا الاستنباط نعم نرمي إيه. على كل حال هناك نار الموحدين الذين هم كانوا موحدين، فهؤلاء ليس الفناء للنار مطلقا، إنما هم يخرجون فيعرفون جهنميون. تعرفون هذا لهم اسم خاص، يعني يفتخرون بهذا الاسم، أو في بعض الروايات أنهم يريدون أن يغير الله اسمهم هذا جهنميون. فالحاصل هذا ليس فناء النار، إنما هو الموحدون مهما طال موقفهم في النار، لكن لأجل التوحيد يخرجون إن شاء الله ويسمون الجهنميين، وأما جهنم فتبقى كما هي، والله أعلم. خلود لا يا أهل النار الذين هناك، هناك نار للموحدين ينقلون منه إلى الجنة، كل إن شاء الله يؤمن به كما هو. والذين هم كفار والمشركون وإن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا هو الذي لا، هذه التي لا تفنى. وحتى نار الموحدين أيضا لا تفنى، تبقى لكنها يخرجون منها، هم يخرجون فيغمسون في نحر الحياة بين الجنة والنار كما جاء في الحديث الصحيح. ثم قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نعم، حفت النار بالشهوات، لأن المكاره، لماذا المكاره؟ الجنة حفت بالمكاره. الآن لا شك أن الإنسان نائم ونومه عميق، ثم يؤذن لصلاة الفجر أو لأي صلاة، لا شك يكون ثقيلا على النفس. أما النار فحفت بالشهوات، الشهوات التي هي لذة أو متعة مؤقتة، ولذلك سهلت عليهم حصول أعمال النار. أما الجنة فحفت بالمكاره ويكون شاقا على الاسم، ومتعته لا يعتقد، لا يؤمن بها إلا من يكون كامل الإيمان، ما هو كذا؟ فإذا كان كامل الإيمان أنه يظن يؤمن بأنه يكون له أجر عند الله تبارك، من صلى البردين فيكون له أجر عند الله تبارك وتعالى، فمتعته مختفية. أما النار أو الشهوات فمتعتها واضحة، ولذلك الإنسان في الدنيا ينجرف وراء الشهوات فيكون سببا لدخوله في النار، ويكون يتكاسل أن أعمال الجنة لأنها مكروهة شاقة على، ومتعته بعيدة عن الأنذار، لا يمكن أن يكون إلا من يؤمن إيمانا حقا على النار وعلى الجنة إلى آخره. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فينبغي للمسلم أن يفتش عن نفسه الأمارة بالسوء حينما ترغب في شيء، فيزن نفسه أن هذه تريد الخير أو تريد الشر، تريد ما أراد الله أو تريد ما يغضب الله عز وجل. قال: حفت، وفي صحيح البخاري: حجبت الجنة بالمكاره. حجبت الجنة بالمكاره، أي بما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا، وأطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه. وحفت النار بالشهوات، أي ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه، إما بالأصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك الشيء. قال العلماء: من بديع الكلام، هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن، ومعناه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها بالمكروهات، ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نسبك فإذا فرغت فانصب. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. قرأنا ولا ما قرأنا؟ قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال أخبرنا عمرو بن عاصم هو عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابي القيسي في حفظه شيء صدوق. قال حدثنا حماد بن سلمة أن حميد وهو الطويل حميد بن أبي حميد وثابت وهو ابن أسلم البناني أنا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح. أخرجه مسلم وغيره أيضا من حديث غير أنس حديث أبي هريرة. ولذلك قال من طريق أنس غريب لكن جاءت الرواية عن طريق غيره من الصحابة أيضا. ثم قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء نعم. قال حدثنا عبده بن سليمان وهو الكلابي ثقة عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة أن قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما عددت لأهلها فيها. قال فجاءها أي جبريل جاء الجنة فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال فرجع إليه أي إلى الله عز وجل قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره. فقال ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه أي رجع جبريل عليه السلام إلى الله عز وجل وقال فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد لأجل أن النفس فيها كسل وفيها تنافر عن تحمل المشقات وغيرها. قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا أو يأكل بعضها بعضا كما تتلاتم الشعلة في الدنيا إذا كان هناك نار كبير فيركب بعضها بعضا هذا معناه. فرجع إليه جبريل عليه السلام إلى الله عز وجل فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها لأن الشهوات هي التي تجرهم إلى آمال المنهي عنها عند الله تبارك وتعالى وهي تكون سببا لدخول النار. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب ما جاء في الاحتجاج الجنة والنار. قال حدثنا أبو قريب أنه قال حدثنا عبد الله بن سليمان الإسناد السابق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار. الحجاج مجادلة والخصومة اقتسمت الجنة والنار فقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون. فقال للنار أنت عذابي أنتقم بك من شئت وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت. وفي روايات أخرى صحيحة ماذا جاء فيه؟ قال ولكل منكما ملؤها ولكل منكم أو علي ملؤها علي ملء كل منكما. الله أكبر. نعم. ولأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم. أنتقم بك من شئت وفي رواية الشيخين أعذب بك من أشاء. وقال الجنة أنت رحمتي رحمتي هي رحمة ومظهر رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب ما جاء لأدرى أهل الجنة من الكرامة. باب ما جاء لأدرى هذا الحديث. قال حدثنا ما جاء لأدنى باب ما جاء ما باب ما جاء الشيء الذي لأدنى أهل الجنة من الكرامة ما موصولة أو ما بمعنى أي شيء. قال حدثنا سويد ابن نصر المروزي أنه قال حدثنا عبد الله بن مبارك المروزي رحمة الله عليه الإمام أنه قال أخبرنا رشدين ابن سعد رشدين ابن سعد ابن فليه المهري ضعيف أنه قال حدثنا عمرو بن الحارث وهو المصري ثقة عن دراج أنا بالحيثم. هذا الدرب أو هذا نعم هذه الجادة ضعيفة. قالوا دراج أنا بالحيثم أنا بسعيد ضعيف دراج أنا بالحيثم. لكن دراج إذا روى عن غير أبي الحيثم أبو الحيثم هو عمر ابن سليمان ابن عمرو الإتواري إتواري. فإذا كان دراج يروي عن غير أبي الحيثم سليمان ابن عمرو فحديثه حسن. لكنه إذا روى عن أبي الحيثم حيثم عن أبي سعيد فهو من ضعيف حديثه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم واثنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء. كما بين الجابية هي جابية قرية بالشام. وإذا ذكر صنعاء مطلقا فهو صنعاء اليمن وهناك صنعاء صنعاء الشام أيضا. فهنا المقصود منه الجابية في الشام وصنعاء اليمن وهناك صنعاء الشام أيضا. ويأتي نسبة إليه لبعض الرواة يقول الصنعان صنعاء الشام صنعاء الشام. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعفه الأئمة رحمة الله عليهم وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني 30 في الجنة لا يزيدون عليها أبدا وكذلك أهل النار. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عليهم التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. هذه الأحاديث كلها ضعيفة. أما الجزء وهو من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون في الجنة وفي النار بني 30 في الجنة. لكن الروايات الصحيحة التي جاءت في البخاري وغيره 33 فيكون منكرا لأن الضعيف إذا خالف الصحيح يسمى اصطلاحا منكر. ضعيف خالف الصحيح فيكون منكرا. نعم. ثم قال أبو عيسى هذا حديث غريب واصطلاحه إذا قال في حديث ما غريب يعني به ضعيف لا نعرفه إلا من حديث رشدين ابن سعد يعني رشدين ابن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج الآخرين. ثم قال حدثنا أبو بكر محمد بن بشار وهو بندار ثقة قال حدثنا معاذ بن هشام هو معاذ بن هشام بن أبي هشام العنبري ثقة معاذ بن هشام الدستوائي نعم هشام الدستوائي نعم معاذ بن هشام الدستوائي أنه قال حدثنا هشام هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن عامر الأحول وهو عامر بن سليمان الأحول ثقة أنا بالصديق الناجي. أبو الصديق الناجي اسمه بكر ابن عمرو أبو الصديق الناجي من الثقات من ثقات التابعين. أنا بسعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه يعني يطلع سنه أيضا الظاهر في ساعة كما يشتهى كما يشتهي كما يشتهي. نعم. هو بالحقيقة يعني بدون الأولاد ما النعمة ما تتم صغار ما شاء الله. ولذلك يخلق الله تعالى يعني ويطوفون عليهم بلدان مخلدون كأنهم وكاس من معين, وكذلك ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. نعم. فيعني طيب يعني هو يكون, وطبعا لا يكون إلا عن طريق الحور ولا كيف؟ تلد إن شاء الله يكون حمل, الحمل لا يكون إلا إذا كان يعني في بطنها, فلا يقال أنه يخرج من جهة اللولو أو كذا, يعني يكون من أمها من أمه. الله أكبر. ولكن ليس هناك إن شاء الله الحمل الكره فيه, لأن الحمل في الدنيا كره على كره ولا يكون, ووضعه أيضا ليس, وسنه في ساعة كما يشتهي الإنسان, ما دام يشتهي أن يكون له حراثة وزراعة وكذا أي كلها إن شاء الله, إذا كان يشتهي ذكر أو يشتهي أنثى بنتات. الله أكبر. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, وقد اقترب أهل العلم في هذا, فقال بعضهم في الجنة جماع ولا يكون ولد, هكذا يروى عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي, وقال محمد من هو الإمام البخاري رحمه الله, قال إسحاق بن إبراهيم وهو بن راهوية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهي الولد كما يشتهي ذكرا أو أنثى, ولكن لا يشتهي, هكذا قال. قال محمد وقد روي عن أبي رزين وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يكون لهم ولد. وأبو الصديق النازي يعني أظن الرواية هذه ضعيفة, التخريج الحديث التالي الذي هو ضعيف, فالذي يظهر أنه ليس الآن يعني احترام لهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم, لكن من أين قولهم أنه لا يكون في الجنة جماع ولا يكون ولد؟ إذا لم يشتهي لا يكون فيها ما تشتهيه الأنفس, وفي الحقيقة يعني من أتم النعم إذا كان أولاد حوله وكذا ويلاعبهم ويلعبهم معهم وكذا, فلماذا يعني يقال أنه لا يكون؟ هل هناك حديث آية؟ لا, الآيات لا تدل على منع الأولاد. كذلك حديث صحيح مرفوع إذا كان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله فهو الذي يكون حجة, أما هذا فيكون من رأيهم رحمة الله عليهم, والذي يظهر إن شاء الله أنه ما دام قلنا إن هناك بعض الصحابة قال هل يكون هناك زراعة ومزرعة, فقال لا يكون طالبه هذا إلا أنصاري, لأن الأنصار كانوا أكارين, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما فيه, كذلك خيل يكون نعم فيه, فلماذا لا يكون الولد إن شاء الله؟ فإذا الراجح إن شاء الله أنه إذا اشتهى الإنسان الأولاد فيكون له أولاد. نعم, واحد يعني لا شك أنه قد يكون, والله أعلم, كما قال تعالى فيما تشتهيه الأنفس. فلا ينبغي القول إلا إذا كان هناك حديث صحيح واضح. لا, الصغار لا يكونون هناك ولدان مخلدون كذلك, لأنه مع السن يكون الضحك وكذلك الجمال كامل الظاهر. ذريتهم صغارا وكبارا يكونون حوله إن شاء الله, وإذا كان إنسان ليس له أحد ربما يتمنى, وربما هذا يتمنى أيضا مزيد من الأولاد, والناس ما شاء الله ما يشبعون من كثرة الأولاد. نعم, كان شيخ لنا تزوج, أحد من المشايخ تزوج أربعة. قالوا يا شيخ كيف تعمل أنت, كيف تعيش معهم؟ قال هذه اللفظة سمعتها من لسانه, قال ما أريد أن يضيع من مائي شيء. والحمد لله كان عنده, أنا أذكر في قبل مدة الآن ما ندري, هو تركته في المدينة وعاش بعده حوالي 25 سنة, كان يوم الجمعة يدعوهم كلهم ويعطيهم درس ويغذيهم. وكانوا تلك الأيام 36 ذكور وإناث ما شاء الله جيش. فأني الدنيا ما دام هي نما أولاد إيش اسمه متاع الحياة الدنيا، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا. باب ما جاء في كلام الحور العين، في كلام الحور العين. نعم، الحور هي حوراء. نعم، الحور إن العيون التي في طرفها حور، كما الحور قالوا أنه يعني لا يكون السواد، يكون أسد أشد ما يكون، والبياض أبيض ما يكون، فهذا أجمل لا يكون لون آخر لا يكون، فهذا من أجمل لا يكون. كذلك تكون العين واسعة. نعم، فهذا هو الحور كما يقول، العين بمعنى واسعة العين. نعم، هي عيناه وجمها عين. اللهم صل على محمد. ذكر الجنة، انتهى الوقت بالسرعة. اللهم صل على محمد وعلى آله.